أميا لا يقرأ ولا يكتب. كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وذكرنا الأدلة على ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فنفى القراءة والكتابة عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال: هذا النبي الأمي. والأمي باتفاق العرب هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. وسيرته صلى الله عليه وسلم في قومه عرفها القاصي والداني بأنه لم يكن يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مع وجود هذه الكثافة، ومع وجود هذا الإعجاز وهذه الآيات وهذه العجائب المتتالية المتوالية المتراكمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن لعاقل إلا أن يسلم بأن هذا القرآن من عند رب العزة جل وعلا، وليس من عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكيف يتأتى بهذا العلم؟ قال الله سبحانه وتعالى عن كتابه العزيز: أنزله بعلمه. لكن هؤلاء الحاقدون أرادوا أن يثيروا الشبهات والأباطيل حول تلك الحقيقة الناصعة لهدف في نفوسهم، لكن ما يزيدهم أو ما تزيدهم شبهاتهم إلا كشفا لجهلهم وكشفا لحقدهم وكشفا لتدليسهم وزيفهم أمام الناس. وربما تكون الحقيقة غائبة، أو هناك حقيقة أو دليل من أدلة النبوة أو معجزة من معجزات هذا الدين العظيم قد تكون غائبة عن الناس، أو غاب الناس عنها، أو يمرون عليها وهم عنها معرضون. لكن حين يثير البعض شبهات حولها فينتفض لها أهل العلم المخلصون فيردونها ويثيرونها ويتحدثون حولها ويبينون أنها ليست مجالا للشبهة بل مجالا للإعجاز ومجالا للجمال والجلال والكمال. نعم، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. أقول أرادوا أن يضربوا بشبهاتهم وينفثوا شبهاتهم حول هذه الحقيقة ألا وهي أمية النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن ينسفوها من خلال ثلاثة محاور. المحور الأول المعنى اللغوي، قالوا إن كلمة الأمية في اللغة لا يقصد بها من لا يعرف القراءة والكتاب، إنما كلمة الأمي يقصد بها من هو دون أو من ليس يهوديا، وهي مأخوذة من كلمة الزين العبرية. هكذا زعموا وهكذا ظنوا، وقد رددنا عليهم في اللقاء السابق من كتب اللغة وبطون المعاجم، فقد ذكر ابن منظور وذكر الفيروزابادي في القاموس المحيط وغيره 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 من أهل العلم، بل هو إجماع عند المفسرين ممن يتقنون لغة العرب أن كلمة الأمي هو من لا يقرأ ولا يكتب، هو من لا يقرأ ولا يكتب، وليس المقصود بها من ليس يهودا، وإلا فإن هناك آية من القرآن أيضا ترد عليه. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن اليهود قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. ومن من بني إسرائيل، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، ومنهم من بني إسرائيل أميون. يعني لو مشينا مع هؤلاء أصحاب الشبهات الذين يقولون كلمة أمي معناها من ليس يهودي، لو أخذنا هذا التفسير وطبقناه على الآية هل يستقيم الكلام؟ ومنهم أميون ومنهم غير يهود ومن اليهود غير يهود، هل يستقيم هذا الكلام؟ لا. ومنهم أميون هذا هو الصواب، ومنهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. لا يعلمون الكتاب إلا أماني تلاوة فقط، لا يدرسون ولا يفهمون. فهذا يدل على أن كلمة الأميين معناها من لا يقرؤون ولا يكتبون، وهذا باتفاق أهل العلم. رددنا على ذلك ردا مطولا في اللقاء السابق. المحور الثاني الذي دخلوا منه لإلقاء شبهاتهم ونفس شبهاتهم حول هذه القضية، قضية أمية النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا والله هناك بعض الروايات تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف القراءة والكتابة في آخر حياته. هذا محور أيضا أرادوا أن يدخلوا منه وليلبسوا وليلبسوا على المسلمين دينهم. هذا المحور الثاني، قالوا هناك روايات تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف القراءة والكتاب. تعالوا نرد على تلك الروايات أو لننظر حقيقة هذه الروايات. استشهدوا أولا برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، أنه أشار لعلي بن أبي طالب أن يمحو كلمة محمد رسول الله، فلم يرضى علي أن يمحوها، فهنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب منهم أن يعرفوه مكانها، فجاء في الرواية أنه عرف مكانها ثم كتب محمد بن عبد الله. قالوا فكتب، هكذا جاء في الرواية، فكتب إذن هو قد عرف القراءة والكتابة في هذا الوقت. طيب ما الرد؟ الحديث صحيح. الرد أيها الأفاضل أننا نجمع طرق الحديث الواحد، طرقه وألفاظه، ولا نأتي بدليل أو بطريق أو بسند دون بقية الأسانيد، فإذا جمعت طرق الحديث عرفت علل. طيب هذا الحديث، حديث الصلح الحديبية، جاء في رواية أيضا عن البراء بن عازب راوي الحديث في صحيح ابن حبان، وأيضا هو صحيح، جاء فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب. ننتبه إلى اللفظ، وليس يحسن يكتب. اللفظ واضح، وأيضا اللفظ الذي في الصحيح أيضا وليس يحسن يكتب. طيب ها هنا عند ابن حبان وليس يحسن يكتب، فأمر فكتب مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد ابن عبد الله. طيب فأمر فكتب، إذن يفهم من هذا اللفظ الذي معنا الذي عند ابن حبان بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الذي كتب بخط يده أم أنه أمر غيره؟ الجواب أمر غيره فكتب. فليس هنا دلالة على أنه عرف القراءة والكتاب. عندنا لفظان في الحديث، اللفظ الأول أو دليلان على أميته صلى الله عليه وسلم. اللفظ الأول مشترك في رواية ابن حبان ورواية البخاري، وليس يحسن يكتب، لا يستطيع أن يكتب، هذا شاهد واضح ودليل واضح. اللفظ الثاني على أميته صلى الله عليه وسلم ما ورد عند ابن حبان بإسناد صحيح، قال وليس يحسن يكتب، ثم أمر، قال أمر فكتب أمر غيره. فلا يحق لعاقل أو منصف أن يتعلق بمثل هذا الأمر إلا إن كان ملبسا ومخادعا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، ولا يفهم المنهج العلمي ولا يجمع طرق الحديث ومتونه. طيب عندنا أيضا بعض الروايات الأخرى، فهناك رواية ذكرها السيوطي في كتاب طبقات اللغويين والنحاة، هذه الرواية الثانية أخرجها أو ذكرها السيوطي في كتاب طبقات اللغويين والنحاة عن زيد بن ثابت كاتب الوحي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كتبتم بسم الله الرحمن الرحيم فبين السين فيه، إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم فبين السين فيه. طيب ما وجه الدلالة؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث فبين السين فيه، فبين السين فيه، فيعرف السين، يعرف أن يتهجى الحروف ويعرف تشكيلة أو طريقة كتابة أو شكل حرف السين، هذا لا يصدر إلا ممن يعرف الكتاب والقرآن. قلت الجواب هذا الحديث لا يصح، فقد ضعفه الألباني رحمه الله في كتابه ضعيف الجامع، قد ضعفه الألباني رحمه الله في كتاب ضعيف الجامع. الحديث الثالث الذي استندوا إليه أو استدلوا به على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب حديث: إذا كتبت فضع قلمك على أذنك فإنه أذكر لك، حديث ذكره ابن عساكر أو رواه ابن عساكر عن أنس ابن مالك. طيب هل هذا الحديث صحيح الذي استدلوا به أم لا؟ عندنا نقول أثبت العرف ثم انقل. الجواب: هذا الحديث إذا كتبت فضع قلمك على أذنك فإنه أذكر لك، الذي خرجه ابن عساكر عن أنس بن مالك، هذا الحديث موضوع مكذوب، موضوع مكذوب، وقال بذلك العلماء الأجلاء ومنهم العلامة محمد ناصر الدين الألباني في كتاب ضعيف الجامع الحديث 676، قال هذا الحديث موضوع. طيب حديث آخر من الأحاديث التي استدلوا بها حديث ما رواه ابن أبي شيبة، حديث رواه ابن أبي شيبة عن عوف قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأ وكتب، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم، حديث آخر من الأحاديث التي استدلوا بها وذكرنا الحديث الذي رواه شيبة ابن أبي شيبة عن عوف: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأ كتب وقرأ، وقلنا حديث ضعيف لا أصل له. من الأحاديث أيضا التي استدلوا بها حديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر ضعفا، فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدق؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. حديث أخرجه ابن ماجه برقم 2222، والحديث ضعيف جدا كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف سنن ابن ماجه. ترى أن كل الروايات التي استندوا إليها إما أنهم لم يحسنوا الاستدلال، وإما أنهم دلسوا ولبسوا، وإما أن الأحاديث ضعيفة ولا يصح منها شيء. لذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله هذا هو الصحيح في الباب، أنه صلى الله عليه وسلم ما كتب ولا حرفا واحدا، وإنما أمر من يكتب، وكذلك ما قرأ وما تهجى. الإمام القرطبي يذكر هذا تعليقا على شبهتهم أو ردا على شبهتهم في حديث صلح الحديبية، لأن الرواية عند الإمام مسلم، رواية صلح الحديبية عند الإمام مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله، اكتب من محمد بن عبد الله. إذن ما قرأ وما كتب بيده حرفا واحدا ولا تهجأ. أعيد كلام وأكرر كلام الإمام القرطبي، قال القرطبي رحمه الله هذا هو الصحيح في الباب، أنه ما كتب ولا حرفا واحدا، وإنما أمر من يكتب، وكذلك ما قرأ ولا تهجأ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أكرر، كل الروايات التي استندوا إليها إما أنها صحيح ضعيفة لا يصح منها شيء أو موضوع، وإما مرويات دلسوا ولبسوا فيها فذكروا بعض الألفاظ ولم يذكروا البعض، وربما ذكروا لفظة هي مرجوح وفي أكثر كتب السنة وغيرها من الألفاظ. فينبغي أن يتحلى المتكلم بالأمانة، ولو تحلى بها لوصل إلى الحق المبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للحق الذي يرضى. المحور الثالث من المحاور التي استندوا عليها لبث سمومهم ولهدم قضية أمية النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن عائشة كانت تقرأ وتكتب، وإن حفصة كانت تقرأ وتكتب، إذن تعلم منها النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم منهما النبي صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة. ولما تعلم القراءة والكتابة بدأ يقرأ في كتب الأولين والآخرين، واقتبس منها هذا القرآن الكريم. وهذه دعوة خبيثة تنضح جهلا، وإن كان قد رددها المستشرق زويمة، وأيضا رددها بعض الشيعة، لكن أقول هذه لا تروج على عاقل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة متى؟ في السنة الثانية من الهجرة. تزوج عائشة وهي بنت 9 سنين، وفي السنة الثانية من الهجرة، يعني مضى من البعثة منذ أن بعث إلى زواجه من عائشة كم سنة؟ 13 سنة بمكة، وعشر سنوات 13 سنة بمكة وسنتين بالمدينة، يعني تزوج عائشة بعد 15 سنة من الدعوة. وأكثر صور القرآن الكريم، أكثر صور القرآن الكريم 86 سورة على ما أذكر قد نزلت في مكة، إلى ما أيضا إضافة إلى ما نزل من القرآن في المدينة في هاتين السنتين. وتزوج حفصة، متى تزوج حفصة؟ تزوجها أيضا في السنة الثالثة للهجرة، يعني بعد 16 سنة من البعث. طيب، أيزعم زاعم أنه أخذ القرآن من مصادر وهو لم يكن يقرأ ولا يكتب أصلا إلا بعد 15 سنة؟ هذا لا يقوله عقل، ولأن هذا لم يصح أصلا، يعني لم يثبت تاريخيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعلم من حفصة ولا من عائشة القراءة والكتابة. بل كل شواهد التاريخ وكل شواهد السيرة والعقل تدل دلالة قاطعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب. وبذلك هدمت الشبهة عليهم من أساسها، وبقي الحق الناصع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب. وأمر آخر أن هذا من صفاته، أو هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، بل من أولى دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك محور آخر بدأوا يتكلمون عنه، وهو أن جبريل لما نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. قالوا لما قال له اقرأ فجبريل لا يأمره بالقراءة وهو أمي، يعني بهذه الشبهة أيضا طنطن البعض ودنجا. لكن أكملوا يا أخوان، أكملوا الحديث. قال ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. بعضهم قال الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك، إذن هو يقرأ ويكتب. قلت لا، لابد أن نفهم سياق الآية. فكلمة نقرئك هنا فلا تنسى، القراءة أحيانا يقصد بها الترتيل، يقصد بها الترتيل، يعني حين تحفظ شيئا. رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويحفظ سورة البقرة، فنقول له اقرأها، اقرأها. في لغة العرب لا يشترط، حين أقول اقرأ سورة كذا، لا يشترط أبدا أن يكون قد قرأها من كتاب، إنما يقرأها من محفوظه ومن صدره. أناجيلهم في صدورهم، أناجيلهم في صدورهم. فهذا معنى الآية عندنا. ولذلك عندنا يا أخوان علم في العربية، من علوم العربية، لا يفقهه هؤلاء الذين يسيرون الشغب، أو لا يتفهمه أيضا كثير ممن يتشرب قلبه الشبهة. كيف؟ عندنا علم الوجوه والنظائر، الوجوه والنظائر. طيب، يعني الكلمة الواحدة قد يكون لها أكثر من معنى، الكلمة الواحدة قد يكون لها أكثر من معنى، وهو أيضا ما يسمى في فقه اللغة بعلم المشترك اللفظي، المشترك اللفظي. الكلمة قد يكون لها أكثر من معنى، يعني كلمة عين، كلمة عين لها معاني كثير. كلمة عين قد يقصد بها العين الباصرة، عين الإنسان، وقد يقصد بكلمة عين عين الماء، وقد يقصد بكلمة عين يعني نفس الشيء وذاته. جاء فلان عينه، جاء فلان، كما أقول جاء نفسه وجاء ذاته، جاء فلان عينه. هذا. وهناك معاني أخرى، يقول مثلا كلمة العين يقصد بها، كما يقول مثلا فلان اشترى من فلان بيتا، فنكتب عقدا، نقول والعين المشترى أو العين المؤجرة محلها أو عنوانها كذا وكذا، صفاتها كذا وكذا وكذا. العين المكان. طيب، عندنا كلمة العين معنى الباصرة، معنى عين الماء، بمعنى الشمس أيضا يطلق عليها العين، بمعنى الجاسوس يطلق عليه العين، هذا عين القوم، عين الجيش، تمام؟ فكل هذا بمعنى العين. هذا مشترك لفظ، كلمة واحدة لها عدة معاني. لكن من أين لي أن أعرف أنه يقصد بها في هذا الموضع عين الإنسان أو عين الشمس أو الذهب أو عين الماء؟ يعني إذا جاءت كلمة عين في جملة أعطيها أي معنى من هذه المعاني؟ الجواب، السياق، سياق الكلام هو الذي يحدد المعنى، سياق الكلام. يعني مثلا حين أقول فلان عينه أو لبس النظارة على عينه، يقصد بها هنا عين الماء مثلا؟ لا، أو الجاسوس لا، عين الإنسان، النظارة تكون على عين الإنسان، فلان لبسها على عين، يقصد بها عين الإنسان. طيب حين أقول شربوا من العين حتى ارتووا أو حتى رووا، هل يقصد بها عين الإنسان؟ الجواب لا، يقصد بها عين الماء. من أين عرفت؟ من سياق الكلام. حين أقول جاء العين بأخبار جديدة، أي عين تقصد هنا؟ عين الماء؟ لا. عين الإنسان؟ لا، إنما يقصد بها الجاسوس. إذن السياق يحدد المعنى المراد. كذلك حين أقول كلمة يقرأ، يقرأ قد يراد بها القراءة من كتاب، هذا وارد، وقد يراد بها القراءة من الصدر، هذا من المشترك اللفظي. لكن من أين أعرف أو ما الذي يفرق هذا المعنى عن ذات؟ السياق. السياق، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فإذا عرفت من سياق الأحاديث والآيات والروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، إذن المقصود هنا بكلمة سنقرئك قراءة كتاب أم قراءة من الصدر؟ قراءة من الصدر، السياق واضح، سياق الكلام وسياق الآيات والأحاديث الأخرى يوضح أنها من الصدر. فمن جادل في ذلك فقد يعني قد أظهر عن الناس جهلا، ومن ابتلي بالجهل فليستتر، ومن ابتلي بالجهل فليستتر. بقيت قضية الأمية أصلا أصيلا ودلالة من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم وكم بعيدا عن الشبهات، كم وكم من أهل العلم المنصفين المتقنين لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، ورأوا ما في القرآن والسنة من علم ومن علوم فاقت علوم الأولين والآخرين، عمل الإنصاف والفطرة عملهم وأذعنوا وآمنوا أن هذا الكتاب من عند الله وحده لا شريك له، فتبارك الله رب العالمين. ونقول آمنا ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على الحق الذي يرضاه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.